أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن صيغة افعل يستفاد منها النسبة البعثية الملائمة لمطلق الطلب، وأما حملها على الوجوب أو ظهور الوجوب منها فنحتاج إلى بيان كيفية استفادة الوجوب. والعلماء لهم في استفادة الوجوب اللزوم، يعني إذا صح التعبير اللزوم، لأن التعبير بالوجوب شوية غير دقيق. استفادة الإلزام أو اللزوم من صيغة افعال لهم طرق متعددة فيه. الطريق الأول قلنا الانصراف المتأتي إما من كثرة الاستعمال او غلبة الوجود او الاكملية، والماتين يحفظه الله ناقش في الامور الثلاثة الموجبة للانصراف، وقال ان الانصراف ينشأ من شدة الانس بين امرين يتلازمان، فعندما يسمع الانسان باحدهما ينصرف ذهنه الى الاخر، وقد يتحقق الانصراف مع احد هذه الامور الثلاثة التي ذكرناها، وقد يتحقق من دونها. ثم قال ايضا معقبا، هذا ترقي، القول بوجود كثرة لاستعمال صيغة افعل في الواجبات، يعني في التدليل بها على اللزوم، ليس في محله، مع كوننا نشاهد ان صيغة افعال كثيرا ما استعملت في المندوبات والمستحبات. واما القول بان مو كثرة في الاستعمال، عندنا استقراء خارجي عندما نعد الواجبات نجدها 80 على لغتكم و80 على لغتكم، نجدها 80 واما المستحبات فهي 20 من المئة، على كل. الماتن يقول غلبة الوجود ايضا غير مسلمة، بل قد يدعى ان الامر بالعكس، فما أكثر المستحبات والمندوبات وأقل الواجبات. وأما القول بأن الانصراف يتحقق، الانصراف إلى اللزوم، عندما أقول صلي يستفاد اللزوم، لأكملية اللزوم والضعف والنقص في الندب والاستحباب، فالماتن أيضا لا يقبل هذا الوجه، وذلك بأن الأكملية لماذا ينصرف تنصرف صيغة افعل إلى الطلب الأكمل الذي هو يستفاد منه اللزوم كما قيل. إذا تحقق ذلك، نحن نمنع أن يتحقق، لكنه لو تحقق فهذا ناشئ من كون ملاك اللزوم، ملاك اللزوم أشد أعمق أقوى من ملاك الاستحباب. ونحن فيما تقدم منعنا هذا المذهب وأبطلنا هذا المطلب، وقلنا فيما تقدم في تبيان حقيقة الحكم التكليفي إنه لا يرجع إلى الملاك، وإنما يرجع على نحو جعل السبيل إلى المولى نسبة خاصة بين الطالب والمطلوب، والمطلوب من على نحو جعل السبيل. إذن هذا الوجه الأول الذي أوردناه ليس بسديد. الوجه الثاني ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله، وهو أن الوجوب في اللغة بمعنى الثبوت، وإذا كان الوجوب بمعنى الثبوت لغتان فالثبوت يترتب عليه حكم العاقل بلزوم الانبعاث والطاعة عندما يبعث المولى معي، إلا أن تأتي قرينة دالة على أن المصلحة غير ملزمة في هذا البعث. وقلنا إن خلاصة هذه الدعوة النائينية من ثلاث حيثيات: الأولى لغوية، الوجوب بمعنى الثبوت يعني التحقق والاستقرار، شيء ثبت تحقق. الأمر الثاني هو توأم مع حكم العقل إذا كان ناشئ من أمر مولوي، العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن هذا البعث المولوي. هذه الدعوة ماذا؟ الثانية. الدعوة الثالثة أو الحيثية الثالثة اللي قال تحتاج إلى تتميم، ليس أي بعث يصدر من المولى يلزم العقل منه، يلزم العقل بالانبعاث عنه، بل إذا كان البعث على نحو يكون ضده تركه يصدق عليه معصية، فحينئذ يحكم العقل بوجوب وبلزوم الانبعاث عن هكذا بعد. ثم استشهدنا بقول الشيخ المظفر في اصول فقهه اللي عبر عنه الماتن ببعض المعاصرين، وكان يقول يرحمه الله ان العقل، كان يقول ان العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية له تبارك وتعالى. فالبعث للمولى وحده لا يكون توأما مع حكم العقل بلزوم الانبعاث، لانه قد يقترن بقرينة دل على عدم لزوم هذا البعث، كما في المستحبات. كانت هذه خلاصة لما افاده المحقق النائين يرحمه الله. واما اشكالات الماتن على هذه الدعوة، يقول اولا اذا ندقق النظر نجد ان المحقق النائين يرحمه الله اشتبه عليه المطلب، صعبة العبارة نعبرها في حق المحقق النائين، لكن لا بأس لإيضاح المطلب. كيف اشتبه عليه المطلب؟ شوف شو يقول المال: كلامنا في كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، وليس في حكم العقل المترتب على وجوب طاعة امر المولى. كلام النائين ما هو؟ ان العقل له حكم بوجوب الطاعة للامر الصادر من المولى، هذا لا كلام لنا فيه، بحكم عقلي مسلم. كلامنا في الصيغة الصادرة، صيغة افعال التي يستفاد منها اللزوم، حتى نستطيع ان نقول لو خليناها وحدها لا شريك لها لوجدنا انها مفيدة للزوم. فكون العقل يحكم بلزوم الانبعاث عن البعث الصادر من المولى ذا حكم في رتبة متأخرة، ونحن كلامنا في رتبة متقدمة عن كيفية استفادة اللزوم من نفس صيغة افعال معي؟ ايه. ولذلك يقول الماتن يحفظه الله: والدليل على هذا المطلب ان كلامنا في صيغة افعال لا نقتصر فيه على الاوامر الصادرة من الباري جل وعلا، بل هو عام لكل صيغة صدرت حتى من المولى العرفي، بل حتى من المستعلي على رأي الماتن، ليس لمن له علو حقيقي. يلزم نرى ان الصيغة الصادرة منه فيها لزوم، او ان اللزوم اشرب فيها، ونحن نتحدث عن كيفية استفادة هذا اللزوم منها. لاحظنا؟ ولذلك الماتن عنده اشكال دقيق اخر غير هذا الاشكال المتقدم، بان المحقق النائين يرحمه الله اشتبه عليه المطلب. فتصور ان اللزومات المستفاد من صيغة افعال انما هو اللزوم الاتي من حكم العقل الجائي في رتبة متأخرة، والذي يقرره العقل بعنوان لزوم حق الطاعة للمولى. لا، هذا جائي وين؟ في رتبة متأخرة. وكلامنا في اللزوم الذي هو في رتبة افعل عندما تصدر معي. طيب، ولذلك لاحظوا ماذا يقول كإشكال رقم ثاني نمر اثنين على حد التعبير لا. ولو فرض حكم العاقل بوجوب الانبعاث مع الشك في الالزام وعدم وصول الترخيص فليس هو لتحقق موضوع وجوب الإطاعة واقعا. يعني لو افترضنا ان هذه صيغة افعال صدرت والعقل يحكم بوجوب الانبعاث عن صيغة افعال لاننا نشك في ان المولى صدر منه ترخيص ام لا، فنقول عندما نشك العقل يحكم بلزوم الانبعاث. يقول شو يصير هذا حكم العقل؟ هذا حكم ظاهري. حكم ماذا؟ ظاهري، كالحكم الظاهري الموجود لدينا بوجوب الاحتياط عند الشك في الامتثال. اذا انا وجبت علي صلاة الظهر فشككت في انني امتثلتها وبالتالي سقط التكليف ام لا، اليس لدي حكم بماذا؟ بالاحتياط. الحكم العقلي ها هنا بوجوب الاحتياط كالحكم العقلي في هذا المورد عند الشك فيه ان صيغة افعل اقترنت بقرينة تدلل على عدم اللزوم ام لا. والحال بعد يقول هذا اشكال رقم ثلاثة نمرة ثلاثة، ان المحقق النائني يرحمه الله في مثل هكذا مورد لا يرى ان العقل يحكم بوجوب الاحتياط بل يرى ان العقل يحكم بالبراءة. بمعنى انه لو جاءت صيغة افعل وشككنا في ان الصيغة اقترنت بما يدلل على عدم اللزوم ام لا، فلا نستطيع ان نقول بان الصيغة وفقا لمبنى المحقق النائين يرحمه الله يستفاد منها وجوب الانبعاث بحكم العقل. ليش؟ لان المحقق النائين له مطلب في بحث البراءة يبني على ان في مثل هكذا موارد العقل حاكم بماذا؟ بالبراءة، لانه من موارد الشك في التكليف وليس من موارد الشك في المكلف به، فيحصل ماذا؟ شبه تضاد اذا صح التعبير بين قوله ها هنا بلزوم الانبعاث وبحكم العقل المقترن بصيغة افعل وبين مبناه الموجود في بحث ماذا؟ البراءة، والدال على حكومة العقل عند الشك في التكليف بماذا؟ بالبراءة من التكليف. فأي المبنيين نأخذ به؟ المبنى النائن ها هنا أو مبناه ها هنا؟ انتبهنا الإشكال؟ طيب على كل الاشكال رقم اربعة، الاشكال مادي اربعة ولا خمسة الارقام مش مهمة، على كل اربعة الاشكال رقم اربعة عندنا اذا تلاحظون في الاحكام الشرعية عندنا مطلبان. المطلب الاول ما اشرنا اليه في هذا البحث، عندما تأتينا صيغة دالة على اللزوم ثم نجد ولو بقرينة منفصلة ما يرفع ذلك اللزوم ونحمل ما دل على اللزوم بدوا على عدم اللزوم اللي هو الاستحباب، صح؟ أليس الأمر كذلك؟ وعندنا مطلب ثاني، ماذا نسميه المطلب الثاني؟ نسميه النسخ، اللي هو الإزالة في اللغة. الإزالة ما معناها؟ أي أن الحكم جاء أولا بدوا دالا على الوجوب، ثم رفع حكم الوجوب مثلا وأبدل بحكم آخر هو الاستحباب، الحرمة، الكراهة. المهم أنه تبدل الحكم إلى شيء ثاني. البدو بدوا كان الحكم ثابت بنحو ما، ثم جاء الدليل الآخر ورفع ما ثبت أولا إلى حكم ثاني. ماذا نسمي هذا؟ نسخ. الآن نسأل المحقق النائب، بناء على رأيك في المقام، من أن صيغة افعل دالة على الإلزام بحكم العاقل معا، إلا أن يرد ترخيص، إلا أن يرد ترخيص فيرفع حكومة العاقل بالإلزام الثابت من صيغة افعل. هكذا رأي المحقق النائب ولا لا؟ نقول لقف هنا أيها المحقق النائب، معنى ذلك أنه يكون ورود الترخيص، الترخيص كما يقول الماتن، يكون ورود الترخيص رافعا للوجوب. يعني الأصل أن الصيغة اقترنت بما يدلل على اللزوم بحكم العقل، ثم ورد الترخيص، فورود الترخيص في الرتبة المتأخرة شي يدلل عليه على رفع الحكم اللي هو الإزالة والناس، مع أن العلماء لا يقولون بذلك. ماذا يقولون ها هنا؟ يقولون لا، ورود الترخيص لا يدلل على الناس، وإنما ماذا؟ كاشف على أن الحكم لم يرد على نحو الدلالة على اللزوم، وإنما ورد مستحبا أو ندبا. أقرأ عبارة الماتن لعلها أوضح من كلامي، أقول لعل، مضافا إلى أن مقتضى الوجه المذكور أن يكون ورود الترخيص بل وصول الترخيص رافعا للوجوب لا كاشفا عن عدم الوجوب من أول الأمر. عرفنا شلون رافعا؟ لأن إذا كان العقل يحكم بالتوأمية مع اللزوم ثبت الحكم، الحكم باللزوم من أول الأمر ثابت، فإذا ورد الترخيص أزاله مع الترخيص يرفع ذلك اللزوم. بينما العلماء لا يقولون بالرفع، وإنما يقولون بالكاش، إنها هنا ما في إزالة ونسخ، بل هنا كاشفية عن عدم الوجوب من أول الأمر، أول وهلة. على كل، مع أنه لا يظن بهم البناء عليه في غير مورد النسخ المبتني على تبدل حال الخطاب من الإلزام لغير الإلزام. نعم. الإشكال رقم 5، شوفوا هذا الإشكال أيضا لطيف. يقول الماتن، آية في القرآن الكريم يشير إليها الماتن، إذا ورد قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ماذا تقولون في هذه الآية؟ ما معنى موقوتا؟ يعني مفروضا معا، هكذا فسر بعض المفسرين، لا تفسير آخر، بس أنا أريد هالتفسير، أي مفروضا وهي مثل ماذا؟ كما إذا قلت لاحظ يجب عليك أن تؤدي الأمر الفلاني، ثم جئتك بعبارة أخرى قلت لك إن تأدية الأمر الفلاني فرض عليك. ما معنى فرض عليك؟ يعني لا بدية الاتيان به لك، لا مفر منها إلا بدية. الآن أنا أسألكم، هذه مفروضة عندما تأتي من المولى، هل تدلل على الإرشاد أو على المولوية؟ العلماء حملوا كلمة مفروضة في الأمامر المولوية على المولوية، لأن توكيد للمولوية، والتوكيد لابد أن يكون من سنخ مؤكد، لا يمكن أن نؤكد حكما شرعيا بحكم ماذا؟ آخر مثلا حكم مولوي بحكم إرشادي، لا ما يصير معاه، لأن هذا الأمر أقم الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة من سنخ واحد، كلاهما مولويان. ولا ليس هذا مثلا أقم الصلاة تعلم أنه لا إله إلا الله، ذاك ماذا للإرشاد وذا مولوي. بناء على رأي المحقق النائني هذا الذي أورده من أن العقل يحكم بلزوم الانبعاث، ماذا تكون النتيجة؟ يكون قوله تعالى موقوتا، هذا إرشاد. ليش أصبح إرشادا؟ لأن لزوم الانبعاث آت من حكم العقل، ومفروضة يؤكد ما حكم به العقل، وتوكيد ما حكم به العقل إرشاد وليس مولويا. والحال أن هذا خلاف ما يذهب إليه جل الأصوليين أو كلهم معي. طيب، فإذا من خلال هذه الإشكالات الخمسة نستفيد أن ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله لا يخلو عن الخدشة، وبالتالي لا يمكن الاطمئنان به والركون إليه في الاعتماد على كيفية استفادة اللزوم من صيغة افعل، أن نقول بحكم العقل، لأن إذا قلنا بحكم العقل لابد أن تأتينا هذه الإشكالات ولا نستطيع أن نجيب عليها إجابة تامة. طبعا بعضها يمكن أن نجيب عليه، كهذا الإشكال رقم خمسة، أن الحكم ها هنا إذا قال الله تبارك وتعالى مفروضة فهو حكم إرشادي وليس بحكم مولوي، نقول للمات الله هذا حكم مولوي وليس بإرشادي. عرفنا لماذا يكون حكم من الأحكام المولوية؟ واضح المطلب، لأن إذا سلم المحقق النائيني بأن الدلالة الآتية يعني الحكم المولوي إحنا شلون نعرفه؟ بدليل، إذا صح عندنا الصيغة تتركب من دوال، أمر لغوي صادر من المولى يقترن بحكم العقل، فلما يؤكد هو أمر ثاني مولوي، بعد ما نقول إن الأمر الثاني المولوي يصير إرشاد معاه؟ هذا رد على الماتن، هذا واضح نقدر نجيبه، لكن بعض الإشكالات التي أوردها الماتن لا بأس بها يعني جيدة معاي، بس بعض الإشكالات لا فيها وهن وضعف. على كل النتيجة أننا لا نستطيع أن نقول إنما أفاده المحقق النائيني يطمئن إليه، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نسبر المباني الأخرى لنرى ما يمكن أن يطمئن به لاستفادة اللزوم من صيغة أفعى. يقول المبنى الآخر، وهو أيضا مبنى يعتمد الدليل العقلي، يعني يقول إن استفادة اللزوم من صيغة أفعال آت من حكومة العقل، العقل يحكم بذلك، هو مبنى المحقق القوي يرحمه الله. ماذا قال المحقق القوي؟ شوف ماذا قال، قال إن حقيقة صيغة أفعال هذه صلي زكي صم، هذه حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. أي مادة؟ يعني جعل الصلاة في ذمتك، أي أن تصبح ذمتك مشغولة بالصلاة معي؟ فإذا الصيغة عندما تصدر حقيقتها جعل المادة في ذمة المكلف. طبعا هو ماذا عبر؟ قال حقيقة صيغة افعال تفيد ابراز الاعتبار النفساني في المحاضرات الشيخ اسحاق الفياض، وهذا الاعتبار النفساني حقيقته جعل المادة في ذمة المكلف المادة، فهذه الصيغة هي كذلك. طيب وإذا جعلت المادة في ذمة المكلف يجي العقل يقول لك أنا أحكم بوجوب السعي عليك لإفراغ ذمتك مما جعل فيها. فإذا اللزوم، لزوم الانبعاث منين جاي إذا صح التعبير؟ من حكومة يحكم بها العقل، لأن العقل يحكم بتفريغ الذمة عما اشتغلت به، إلا أن يرد ترخيص من المولى دال على عدم اللزوم، كما إذا قال مثلا صلي صلاة جعفر ثم قال إن شئت، آتي بصلاة الليل ثم قال إن شئت، حينئذ نعلم أن هذه قرينة على عدم لزوم الإتيان بذلك التكليف المجعول في الذمة. عرفنا؟ هذا مبنى ثاني. واشتهر هذا المبنى للسيد الخوئي، يعني ولنسميه بأنه مبنى إبراز الاعتبار النفساني، وهو يسميه بمسلك التعهد، ويطبق عليه نتائج كثيرة في الأصول. المرحوم الخوئي يرحمه الله. طيب هنا إذا ماذا؟ اللزوم الآتي من صيغة أفعال منين جاء؟ من حكم العقل بلزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به. يعني نريد أن نأتي ببيان، نقول أن حقيقة الصيغة واقع الصيغة جعل المادة في ذمة المكلف، جعلت المادة استقرت ثبتت، جاء العقل قال لك أفرغ ما جعل في ذمتك، أنجز ما تعلق بذمتك، هذا حقيقة الصيغة، هذا حقيقة الحكم العقلي. فإذا اللزوم منين جاي؟ من حكم العقل، وإلا الصيغة ليست إلا إبراز ما يريد المولى أن يجعله في ذمة المكلفين، ليس إلا. هذا خلاصة حلتذلك هذه الذي أوردها المحقق الخوئي يرحمه الله. عرفنا؟ الآن نريد أن نبين مطلب. إذا راجعنا مسلك التعهد نجد أنه متصور، يعني نحن نتصور في الصيغ والأوامر الصادرة من الموالي نتصور تصورين مشهورين إذا صحت هذه. التصور الأول أن تكون الصيغة مفيدة لنسبة بعثية، وإنشائية. معنى إنشاء لذلك البعث، نسبة طلبية وبعثية، تتكون من ثلاثة أطراف، من طرفين، من أربعة أطراف على الآراء مختلفة. معنى فإذا عندنا نسبة بعثية قائمة إما بأطراف ثلاثة أو بأربعة أطراف أو بطرفين، هذا مسلك مشهور. المسلك الثاني هو مسلك التعهد، لا ما في عندنا نسبة طلبية أو بعثية، فقط عندنا إبراز ذلك الاعتبار اللي في نفس المولى يبرزه، هذه صيغة تفعل بس تبرز الاعتبار، والاعتبار حقيقته جعل المادة في ذمة المكلف. عرفنا؟ عندنا إذا مبنيان، مبنى مشهور ومبنى أقل شهرة الذي ذهب إليه المحقق الخوئي يرحمه الله. قبل أن آتي بإشكالات المادة على المحقق الخوئي، أحد الجهابرة أشكل على السيد الخوئي بإشكالات دقيقة. الإشكال الأول يقول إن مبنى السيد الخوئي لا يمكن الالتزام به، أي جعل حقيقة صيغة افعال هو جعل المادة في ذمة المكلف. لماذا؟ لأن أصلا جعل المادة في ذمة المكلف يترتب عليه ما لا يمكن للسيد الخوئي نفسه أن يلتزم به في باب التزاحم والعلم الإجمالي. شوف في باب التزاحم، ألا يقول العلماء أن التكليف مشروط بالقدرة؟ صح؟ ولذلك إذا تزاحم واجبا نمتثل الأهم ونترك المهم، صح؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة، والقدرة شرط عقلي أو شرط حتى في صدور الخطاب في التكليف عند بعضهم. بس خلنا الآن لا نريد أن ندخل في هذا المطلب. لو كان مسلك السيد يرحمه الله سليما لكان التكليف غير مشروط بالقدرة. بيان ذلك لاحظوا، لأن ما معنى جعل التكليف في الذمة؟ إيش كثر تكاليف في الذمة ولا يجب الانبعاث عند البعث. الآن إذا عليك دين في ذمتك معي وأنت معسر، ألا يقول الله فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة؟ معي إيش كثر الأشياء التي تتعلق بذمتك ولا يلزم منها الانبعاث، يعني ليست بتوأم مع حكومة العقل بوجوب الحركة على طبق ما تعلق وثبت واستقر في الذمة. الأمر ليس كذلك، أي بمعنى أن ما كان في الذمة لا يلزم العقل بوجوب الحركة على طبقه. هذا مسلك السيد، هذا في باب ماذا؟ قال في باب التزاحم. وأما في باب العلم الإجمالي فالأمر أيضا أوضح. لاحظوا في باب العلم الإجمالي، ألا يقول العلماء إن منجزية العلم الإجمالي لأطرافه يشترط أن تكون أطرافه داخل في محل الابتلاء؟ الأمر كذلك أو ليس بكذلك؟ كذلك كما مر عندنا في الكفاية بالتفصيل. كون الأطراف للعلم الإجمالي داخلة في محل الابتلاء شرط لمنجزية العلم الإجمالي لأطرافه، أما اما اذا كان احد الاطراف خارجا عن محل الاختلاف فالطرف الاخر يجري في الاصل معه دون معارض. عرفنا؟ اي الاصل الترخيصي. هنا نقول كذلك اذا كان مجرد التعهد يعني العهدة الموجودة في الذمة هذا لو افترضنا في مورد من الموارد ان عندنا اكثر من شيء في الذمة ودار الامر بين تكليفين احدهما في الذمة والاخر لا يجب على المكلف ان يمتثله بما ان هذا في الذمة ليس في محل بمورد ابتلاء لان في الذمة مثل الدين الذي في الذمة فيخرج عن التكليف فيجري الاصل العملي دون معارض. وكلا الاشكالين الواردين خلاف ما يرتديه المحقق القوي في باب التزاحم والعلم الاجمالي. فنستكشف وجود خدشة فيما افاده السيد الخوئي يرحمه الله اي اننا لا يمكننا الالتزام بما التزم به من جال المادة في ذمة المكلف بناء على مسلكه من ان حقيقة صيغة تفعل هي ابراز الاعتبار النفساني معه. اما الماتن ماذا يشكل به؟ يشكل باشكالات اخرى غير ما اوردنا عن بعض الجهابنا. الاشكال الاول يقول صيغة افعل اتي بمثال لصيغة افعل اضرب صلي صم. يا ترى يا سيدنا الخوئي حقيقة صيغة افعل جعل المادة في ذمة المكلف هذا اللي يفهم من العرف هذا العرف ببابك هذا لا يعبر به تفسيرا وايضاحا وبيانا لصيغة افعل هذا يمكن ان يقبل كبيان لحقيقة الحكم التكليف عندما نقول لك سيدنا الخوئي اشرح لنا حقيقة الحكم تقول لنا حقيقة الحكم هو جعل المادة في ذمة مكلف قد نقبل ذلك منك كما مر وهو جعل هذا جعله ايضا هو حقيقة الحكم التكليفي فيما تقدم في شرحنا المتقدم للفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي اوردنا ما افاده المحقق الخوئي من ان حقيقة الحكم التكليفي هو جعل المادة في ذمة المكلف ألم نقل كذلك؟ ثم رددنا قلنا أيضا لا نقبل هذا بل أن حقيقة الحكم التكليفي آت من أمر صادر من المولى على نحو جعل السبيل واضح؟ طيب أقرأ عبارة الماتد ولذلك شوفوا ماذا يقول الماتد مشكلا على السيد الخوئي بأن ما ذكره لو تم يرحمه الله يعني غير تام ما ذكره لكن لو تم إنما يصلح أن يكون بيانا لحقيقة الحكم الشرعي ولا مجال لأن يكون مفادا للصيغة صيغة افعل ما يمكن ان نعبر عن صيغة افعل بان حقيقة صيغة افعل في افادتها للزوم جائية من حكم العقل باعتبار ان الصيغة هي جعل المادة في ذمة المكلف لوضوح عدم الفرق في مفهومها بين ان تقع في كلام الشارع وكلام المولى العرفي عندما الآن هذا القانون ببابك عندما يقولون يجب عليك أن تسير في الاتجاه كذا اليمين في أنظمة المرور هل هذا جعل المادة في ذمة المكلف؟ لا الأمر ليس كذلك بين أن تقع في كلام الشارع وكلام غيره ممن لا يستتبع انشاءه التكليف، بل حتى في الخطابات الارشادية فلا بد ان يكون مفاد صيغة افعل امرا اخر مشتركا هذا الامر بين الاوامر الصادرة من المولى الحقيقي والاوامر الاتية من المولى العرفي من الموالي العرفيين. واضح الفكرة؟ طيب، مشتركا بين جميع الموارد مصحح لانتزاع التكليف بالمعنى المتقدم اللي هو اورده المادة. لو صدر من المولى الحقيقي من الله تبارك وتعالى اي الواجب الطاعة عقلا كالبعث، فيقع الكلام في ان هذا التكليف الصادر من المولى بصيغة افعل نسبة طلبية نسبة بعثية نحو المادة، نسلم انه نحو شيئا ما ولكن قابل لان يكون على نحو الالزام وعلى نحو غير الالزام. فنسألك ايها المحقق القوئي، كيف نستفيد الالزام من الصيغة؟ هل تقول ان العقل يحكم باعتبارها موجودة في ذمة المكلف؟ تقول هذا ليس بمقبول. بقية الاشكالات يأتي الكلام عليها، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.